عشرة والتعامل مع الآخرين، ونتطرق إلى أهمية المواساة والتعاطف مع المساكين وعمل الخير، فتابعونا مشكورين.
أيها الكرام، إن حب الإنسان لأخيه الإنسان إنما هو أمر ذاتي وفطري، وإن الله سبحانه وتعالى قد بذر في ذات الإنسان بذور الرغبة والاندفاع لمساعدة بني جنسه. الإنسان ميال بطبعه إلى الجمال والثناء عليه، ومن هنا فإن الأعمال الحسنة يقابلها الناس دائما بالمدح والثناء. الإحسان ومساعدة الآخرين هو من جهة يوجد لدى الإنسان الشعور بالراحة واللذة، ومن جهة أخرى فهو عمل قيم يقدره ويرحب به أغلب الناس. الله سبحانه وتعالى أثنى على الإحسان وعمل الخيرات، وكذلك على المحسنين في العديد من المواضع في القرآن الكريم. كمثال على ذلك جاء في الآية 112 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية الكريمة جاء ذكر الإحسان بعد توجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن من آثار الإيمان بالله أن يتجه الإنسان لعمل الأعمال الصالحة. وقد أكدت جميع الأديان وخاصة ديننا الإسلامي على الإحسان بشكل خاص، وإن المؤمنين الحقيقيين قد سعوا في كل عصر ومصر إلى التحلي بهذه الصفة الحسنة.
أيها الأكارم، في الثقافة الإسلامية جاء الإحسان وعمل الخيرات على درجة أعلى من العدل، لأن العدل معناه أن يؤدي الإنسان ما على عاتقه من مهمات ويقبض ما يستحقه، ولكن الإحسان أن يؤدي الإنسان أكثر من واجبه ويأخذ أقل من حقه. مع أن الله قد خلق الكون على أساس العدل والسنن الإلهية والقوانين الإلهية، ولكن يجب الالتفات إلى أن العلاقات الإنسانية هي أوسع بكثير من هذا الإطار، وأن العدل في الحقيقة يأتي في المرتبة الثانية بعد هذه العلاقات، وأما أسمى مرتبة فيها فهو الإحسان والبر.
مستمعينا، إذا أردنا أن نضع تعريفا للعلاقات بين البشر فعلينا أن ننظر إليها من جانبين، حقوقي وأخلاقي، ليكون بإمكاننا أن نؤدي حق الموضوع. العلاقات الإنسانية تكون على أدنى مستوياتها إذا كانت على أساس القوانين، ولكن العلاقات الإنسانية لا تتأطر بالقوانين لوحدها، فالإنسان له عقل وشعور وإحساس، وكل منهم يملي عليه أمورا. والإسلام أيها الأحبة أكد على العدل والإحسان معا، وإقرار العدل لا يعني نفي الإحسان، كما أن إقرار الإحسان لا يعني نفي العدل. الإحسان في العلاقات الإنسانية يتمحور حول المشاعر القلبية والأحاسيس والعواطف، وهو أعلى درجة من العدل والقوانين، ويربط المجتمع بعلاقات محبة وعاطفة مستحكمة.
نعم أيها الأكارم، الإحسان والإنفاق يترك على الإنسان آثارا بناءة، منها تقوية روح التضحية والإيثار والعطاء، كما أن الإحسان وعمل الخيرات يملأ الأجواء بالمودة والتعاطف والتراحم بين البشر، وهي لا شك قيم عليا. بالنظر إلى التعاليم القرآنية، فإن الإحسان لا ينحصر بطائفة أو قوم أو عرق معين، بل يمكن تطبيقه في أي زمان ومكان. قال الله عز وجل في سورة آل عمران المباركة في الآية 134: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. إن الذين يبادرون إلى فعل الخيرات والإحسان تحت جميع الظروف، فأولئك قد تغلغل حب مساعدة الآخرين إلى أعماق قلوبهم.
نعم مستمعينا الكرام، وقد يسأل سائل: كيف يمكن لأحد أن ينفق إذا كان فقيراً؟ الجواب هو أن الفقراء بإمكانهم أن يحسنوا إلى الآخرين على قدر وسعهم، هذا أولا. وثانيا، إن الإحسان لا ينحصر بالأموال فقط، بل بكل موهبة إلهية، قد تكون مالا أو ثروة أو علما أو معرفة. وبهذا فإن الله يريد ترسيخ روح التضحية والفداء والإيثار حتى بين المحتاجين، لأن الإسلام بالإضافة إلى أنه يعمل على القضاء على الفقر والإملاق في المجتمع، فإنه ينظر بمنظار تربوي إلى موضوع الإحسان وفعل الخيرات ليشمل جميع طبقات المجتمع، فقراء وأغنياء. أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، لازلتم مع برنامجكم الإسلام ونمط الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، الإحسان يبرز في مجالين، أحدهما مجال السلوك الفردي والشخصي، والآخر في مجال الأخلاق والسلوك الاجتماعي. طبعا يجب الالتفات إلى أن الفضائل الأخلاقية والسلوكيات الفردية تتضح من خلال أفعال كل إنسان وردود أفعاله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات من قرآنه الكريم: من صلاة وصبر وحب أهل البيت للخير وقيامهم الليالي ودعائهم واستغفارهم بالأسحار. وكل هذه الأعمال من الأعمال الفردية هي مصادق للإحسان، لأن كل عمل من هذه الأعمال يعطي صورة لخلق وسلوك ولشخصية الإنسان الذي يقوم به، وتأثيراته العميقة على الحياة الاجتماعية له، وكيف أنها تغير حياته. كمثال على ذلك، لا شك أن الإيمان يعتبر أحد مصادق الإحسان، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر والقرآن لا شك أنه يظهر جليا على السلوكيات الفردية، وأن طريقة المعيشة وسلوكيات الأفراد تتغير وفقا لهذا الإيمان. ويمكن القول أن جميع أبعاد الحياة ستتأثر بعقيدته السامية وتنحو نحو فعل الخيرات.
نعم أيها الأفاضل، وفي مجال السلوك الاجتماعي يمكن كذلك مشاهدة نوعين من مصادق الإحسان، أحدهما يكون بترك الأفعال السيئة وبعضها بمعنى فعل الخيرات. وهذا يعني أنه من وجهة نظر القرآن الكريم فإنه ليس القيام بالأفعال الحسنة فقط يعتبر إحسانا، بل حتى إن ترك الأفعال السيئة نفسه يعتبر شكلا من أشكال الإحسان. من ضمن الأشياء التي اعتبر القرآن الكريم تركها من الإحسان كظم الغيظ أو التحكم بالغضب وعدم إظهاره. بهذا الصدد كانت التقوى إحسانا في كتاب الله العزيز، لأن الفرد المتقي يتجنب فعل أي عمل قبيح وسيء يرفضه العقل والشرع. إذن فإن من يتحلى بالتقوى يسلك أفضل السلوكيات الفردية والاجتماعية، وكذلك ترك الكبائر واجتناب الفحشاء والفساد ذكرها القرآن الكريم على أنها من مصادق الإحسان.
كنتم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة، شكرا لحسن إصغائكم،
وحتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينثر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمره، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله ولا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة، شي اللي غير أجمل صفحة، وين النية الطيبة راحت، وين وين اللي ثابت على حبه، بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلبه لا عين، لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه ظليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بألف خير. تحية طيبة مليئة بالحب والإخلاص أقدمها لحضراتكم، ويسعدني أن أقدم لكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل تستمعون إلى برنامج منارات ثقافية. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:49. موجز لأهم الأنباء في الساعة 1:00 عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء في الساعة 3:00 عند 3:05 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. تلاوة وتبيان في الساعة 3:10. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 متراً وبالذبذبة 15,480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15,480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر مداولات جديدة في أهم القضايا الثقافية المطروحة على الساحة والموقف الذي ترسمه الثقافة الإسلامية لنا للتعامل مع هذه القضايا والظواهر التي تتعامل بشكل مباشر مع هوية الأمة وكيانها،
حيث سنخصص حلقة هذا الأسبوع من المنارات الثقافية لمناقشة موضوع الرأي العام ومفهومه، وكيف يمكننا أن نكون رأياً عاماً خاصاً بنا كأمة إسلامية، وذلك من خلال الاستعانة بوجهات نظر خبير البرنامج ومشاركات المستمعين. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، وردت تعاريف عديدة للرأي العام، منها أنه يمثل ميول الناس نحو قضية ما إذا كان هؤلاء الناس من فئة اجتماعية واحدة، ومنها أن الحكم الذي تصل إليه الجماعة في قضية ذات اعتبار وقيمة ما. ومن هذين التعريفين يتبين أن الرأي العام هو نتيجة أمور عديدة، منها أن تكون هناك قضية مطروحة وأن تكون هناك مناقشات وافية حول القضية المطروحة، وأن يكون الحكم الذي تصل إليه الجماعة أو الرأي متفقا مع عقيدة الأمة، ملبيا لحاجاتها ومحققا لمصلحتها.
جدير ذكره أن الرأي العام الذي ينشده الإسلام في المجتمع الإسلامي هو الرأي العام الصالح المتفق مع عقيدة الأمة وقيمها. من الأهمية بمكان أن نقول إن هذا الرأي العام هو ثمرة ارتباط أفراد المجتمع الإسلامي برباط ثقافي موحد مستمد من العقيدة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، ومن شأن أفراده أن يرجعوا إلى حكم الله فيما يعرض لهم من حوادث، وأن ينطلقوا من القيم الإسلامية مهتدين بهديها، ليكون الرأي العام فيها وليد عقيدتهم راجعا إلى هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام ومواقف العلماء الأعلام والمراجع المعتمدين.
مستمعينا الكرام، حول مدى تأثير الثقافة الإسلامية والدور الذي تلعبه أو الذي ينبغي أن تلعبه في تكوين الرأي العام إزاء القضايا المختلفة في المجتمع الإسلامي، سألنا خبير البرنامج سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، فعبر عن رأيه في هذا المجال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. طبعا الثقافة الإسلامية تحتاج إلى مثل هذا التكوين للرأي العام، والذي نقصد من خلاله أن نهيئ الأجواء ونمهد الأجواء التي يمكن للثقافة الإسلامية من خلالها أن تكون مقبولة، وتكون بحيث من خلال هذا الرأي العام الذي نعده عقليا وفكريا وبيئيا لتقبل هذه الثقافة الإسلامية. وطبيعي أن ذلك لابد له من عدة عوامل، وأعتقد بأن هذه الأيام أهم وسيلة لتكوين الرأي العام هي الوسيلة الإعلامية، يعني الوسيلة الإعلامية التي من خلالها أعتقد بأن المتنوعة الوسائل الإعلامية الخاصة المرئية هي التي نستطيع من خلالها غرس هذه الأفكار في نفوس الناس والمجتمع لتقبل وتكوين هذا الرأي العام للثقافة الإسلامية، وبالتالي تصبح الثقافة الإسلامية ثقافة مقبولة ولها المساعد والمهم في الحياة الإنسانية.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أعزائي المستمعين، يتكون الرأي العام في المجتمع الإسلامي نتيجة للإطار الثقافي الذي وضع القرآن الكريم حدوده وبينته أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الإسلامية التالية من شأنها أن تبين معالمه، ومنها أن يرجع المسلم في أموره كلها إلى حكم الله، حيث يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، صدق الله العلي العظيم.
ومن مبادئ الإسلام الأخرى في هذا المجال ألا يتسرع المسلم بالحكم على شيء قبل معرفة حكم الله فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقوله سبحانه في السورة ذاتها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
ثم إن الإسلام حدد المصدر الوحيد لتلقي الثقافة، ولا يجوز للمسلم أن يشوه فكره بثقافة مغايرة، وعلى أولي الأمر في المجتمع الإسلامي أن يحموا أفراد المجتمع من منابع الفكر الغريب المنحرف حتى لا تقع الأمة في مدارس فكرية مختلفة فيحصل الانقسام والفرقة والتفكك.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن للاستماع إلى المشاركة التالية التي أدلى بها المستمع الكريم مهدي تركاشواند من الجمهورية الإسلامية في إيران بشأن العوامل التي من شأنها أن تسهم في تكوين الرأي العام على صعيد المجتمعات والأمة الإسلامية، وهل هي عوامل نظرية بحتة أم هنالك عوامل أخرى نتيجة تفاعلات على أرض الواقع؟ فلنستمع معا.
أهلا بكم وأهلا بالمعنيين لهذا البرنامج. أعتقد بأن الجامعات التربوية والتعليمية بذات طابع ديني بإمكانها أن تؤثر في صياغة رأي العام عن طرق مختلفة. أولا تفسير الحقائق الدينية الرفيعة، ثانيا تقديم النماذج الدينية والإسلامية الشهيرة حيث بإمكان الشباب أن يحذو حذو هؤلاء النماذج والقدوات، والثالث في رأيي في الواقع قراءة جديدة للسيرة النبوية وسيرة أئمة المعصومين، وخاصة بما جاء في حادثة الطف هناك لها تأثير كبير في صياغة الرأي العام لو ننظر إلى هذه القضية عن طريق دينية. في الواقع مهدي تركاشواند من مدينة كانغاور محافظة كرمانشاه.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أعزائنا الأفاضل، في ظل المبادئ والأسس التي رسمها الإسلام للمجتمع، نجد أن الإسلام دعا إلى قيام المؤسسات التوجيهية التي تربي أفراد الأمة تربية إيمانية صالحة على عقائد الإسلام وقيمه واتجاهاته، ليكون الرأي العام في المجتمع الإسلامي الثمرة المباركة لهذه المؤسسات. من هذه المؤسسات التوجيهية المسجد، الذي ليس له مجرد مكان للعبادة فحسب، بل هو مدرسة توجيه وإرشاد يلتقي فيه المسلمون فيستمعون إلى كتاب واحد هو القرآن الكريم، ويتلقون توجيها واحدا من هدايته، ويستشعرون رابطة الوحدة والأخوة التي تجمعهم وهم صفوف مستوية متراصة. وفي المسجد يلتقي أبناء الأمة وتدور بينهم المناقشات حول قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن تكون رأيهم العام الخاص بهم وتجمعهم على طريق سواء.
وللعلماء والمثقفين دور كبير في تكوين الرأي العام وتوجيهه نحو الخير، فالعالم والمثقف النخبوي جدير به أن يؤثر في الجماهير ويقودها، وهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إن للقيام بهذه الفريضة آثارها الكبيرة في إيجاد الرأي العام الصالح في المجتمع الإسلامي. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم مبينة هذه الفريضة داعية الأمة إلى القيام بها، ومنها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل إن من صفات المؤمنين الصالحين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بدليل قوله عز من قائل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة.
أعزائنا الأفاضل، حول دور العلماء والنخبة المثقفة في تكوين الرأي العام وتوجيهه الوجهة الإسلامية المناسبة المتفاعلة مع أحداث الواقع على أساس الرؤية الإسلامية المسهمة في تغيير هذا الواقع وإصلاحه وتنقيته من الانحرافات، كان لخبيرنا على الهاتف فضيلة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، حديث نسترعي انتباهكم إليه.
لا شك بأن العلماء أيضا يلعبون الدور المهم في تكوين هذا الرأي العام، لأن الرأي العام أخي العزيز هو لا يتكون فقط من أي فضائية، ولعلنا نجد أيضا هناك اليوم العالم يعج بالفضائيات المرئية والمسموعة، وكما قلت بأن الإعلام له هو الدور الأساسي في تكوين هذا الرأي العام، لأن تلعب الثقافة الإسلامية دورها. ولكن طبعا العلماء الذين أيضا هم يمثلون هذه الثقافة الإسلامية هم لهم دور كبير. ومن هنا نجد بأن العالم الذي يحمل الثقافة الإسلامية المتعقلة والثقافة الإسلامية التي تكون ثقافة ليست بعيدة عن أذهان الناس وتكون أيضا قريبة من البشرية الإنسانية التي غرس الله سبحانه وتعالى فيها غرائز فطرية. لذلك أستطيع أن أقول بأننا نحن بحاجة اليوم كعلماء إلى دور فعال على مستوى تقبل هذه الثقافة الإسلامية عبر مخاطبة الفكر الإنساني بالفكر بشكل مستقيم، وكذلك أيضا مخاطبة العواطف الإنسانية لأنها أيضا لها دور مهم جدا. ومن خلال هذه المخاطبة الفكرية والعاطفية للناس التي تكون كما قلت بمستوى عقول الناس وأيضا تكون ثقافة فكرية وإسلامية متعقلة، عندئذ نستطيع أننا أن أقول بأنه إذا استطعنا أن ننجح من خلال هذا الأمر وأن ندخل إلى عقول وقلوب الناس الكثيرين المتعطشين اليوم. ولذلك أنا أعتقد بأن العالم الغربي والعالم البعيد عن الإسلام هو فعلا بحاجة إلى مثل هذه الثقافة. ولعل سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى في خطابه للشباب الأوروبي كان يركز على هذا الأمر لكي يجعل الثقافة الإسلامية ثقافة مقبولة لدى الشباب العربي. ونلاحظ أن خطاب الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى كان كما قلت في هذا الأمر، حيث أنه خاطب عقول الأوروبيين الشباب والشابات، وكذلك خاطب عواطفهم لكي يعرفوا حقيقة الإسلام ويتعرفوا على هذا الدين الحنيف.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
أعزائي المستمعين، وهناك مؤثرات أخرى في تكوين الرأي العام عمل الإسلام على توجيهها وربطها بقواعده ومبادئه، ومنها البيت والتربية الإسلامية والأخلاقية الصحيحة التي يفترض بالإنسان المسلم أن يتلقاها في محيط العائلة. وقد أشار القرآن الكريم إلى الذرية الصالحة التي تتبع الوالدين على طريق الإيمان في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وفي الحديث الشريف: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه.
نعم أعزائنا، من المؤثرات الأخرى المدارس التي هي بيوت العلم التي حرص الإسلام على أدائها لرسالتها مهتدية بقواعد الإسلام ومبادئه في المنهج والكتاب والعلم، وحذر أشد التحذير من انحرافها عن أحكام الشريعة وضوابطها، ووجه لأن تكون العلوم المختلفة خادمة للعقيدة والفكر الإسلامي حتى لا يتناقض ما يقرأه الطالب في درس التربية الإسلامية عما يقرأه في المباحث الأخرى، ولتكون الثقافة الواحدة التي يتربى عليها أفراد المجتمع في المدارس ثقافة واحدة توحد الفكر ولا تمزقه، وتساعد على إيجاد رأي عام واحد صالح يخدم أهداف الإسلام ويرعى مبادئه. وهو أي دور الجامعات والمدارس والمؤسسات التربوية والثقافية والتعليمية في صياغة الرأي العام وتوجيهه، ما حدثنا عنه المستمع الكريم نصر الزفيف من اليمن في قوله، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فعلا دائما نحن نجد في مدارسنا وجامعاتنا التي هي من أكثر الأماكن ذهابا وإيابا للطلاب، نحن نجد في هذه الأماكن علاج لكثير من الآفات وعلاج لكثير من المشاكل، فيما إذا وجد في هذه الأماكن آلية تعليمية صحيحة ووجد فيها كادر تعليمي قادر على تشخيص المشكلة وحلها، وقادر على أيضا على تغيير المفاهيم التي المفاهيم المغلوطة الموجودة في أذهان الطلاب. فيما يخص الرأي العام، نرى أن الشيء الذي يعصف بأمتنا وبمجتمعاتنا هي الاختلافات الناتجة عن الجدل وعن عدم تقبل الرأي الآخر الذي سببه الجهل ومفاهيم مغلوطة. فالمدارس والجامعات كونها الأماكن التنويرية للمجتمعات من وظيفتها الأساسية هي تنوير عقل الطالب وتصحيح مفاهيمه التي كانت في ذهنيته قبل دخوله الجامعة أو المدرسة. فصناعة الحقيقة والتنوير وتنوير العقل تكون بواسطة الجامعات وتكون على أيدي مدرسين قادرين على تغيير هذه المفاهيم المغلوطة. فالجامعات هي تتحد بشكل كبير من هذه المشاكل وستساهم أيضا إسهاما كبيرا في صنع الرأي العام والرأي الصحيح في نفس الوقت. وشكرا. نصر الدفيش من اليمن.
مستمعين الكرام، ما زلنا معكم وبرنامجكم منارات ثقافية، والحديث يدور حول موضوع الرأي العام والموقف الإسلامي منه. لقد أثمرت الثقافة الإسلامية الواحدة التي تلقتها الأمة في المسجد والمدرسة والجامعات ودور العلم وحدة في الاتجاه العام، والرأي العام جعل أبناءها في العصور السالفة على اختلاف تخصصاتهم العلمية في الحديث والتفسير والفقه واللغة والفلك والكيمياء والفيزياء والطب والهندسة أبناء ثقافة واحدة توحد خطاهم في المجتمع وتصنع وحدتهم وتقيم أواصر التعاون فيما بينهم. وحين وقع الانفصال بين الجامع والجامعة وبين المدرسة والمسجد وبين مصادر التوجيه والدين، أخذت تتسرب للأمة الثقافات المتعددة نتيجة الغزو الفكري الأجنبي وسيطرة المستشرقين وتلاميذهم على معظم الجامعات في البلاد الإسلامية.
نعم أعزائنا الأفاضل، وانتقل هذا التأثير المنحرف إلى المناهج والكتب المدرسية في مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية في بلاد المسلمين. وحين حصل هذا وقع الانفصال بين ثقافة الأمة وشخصيتها الحضارية المستمدة من دينها وتاريخها وأصولها، وأصبح الرأي العام يتأثر تأثرا كبيرا بقيم جديدة وثقافات غربية أوجدتها مراكز التوجيه المنحرفة، وأصبحت مهمة العلماء والمثقفين صعبة شاقة ورسالتهم كبيرة ضخمة لإيجاد التغيير في المجتمع والعودة إلى قيادة الأمة والرأي العام فيها من جديد.
مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة من برنامجكم منارات ثقافية سنركز الحديث بإذن الله على المؤسسات والأجهزة الإعلامية والدور الذي تلعبه في صنع الرأي العام. وقبل الختام نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي، كان معنا من لبنان، وكذلك من المستمعين مهدي تركاشواند من إيران ونصر الزفيف من اليمن، شكرا على مشاركتهما في هذا اللقاء.
أحبتنا، استمعتم إلى برنامج منارات ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على طيب المتابعة والاستماع لهذا البرنامج. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتبقى تسمع إلك يا واسع الرحمة جيت ترحم مناجاتي جيتك معترف مذنب خجلت تبتك الماتي أنا تعنيتنا وتعثرت خطواتي إلهي إلهي إله ارحم ضعوف حالي اعترافاتي إله أنت الغني وآني فقير العطفك بذاتي. تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منو ليهدي أنا الخجلان من ذنبي عذر مقبول ما عندي إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندم خدي وصفات بوحشتي وهمي غريب وخايف خايف بلحدي وإذا سألوني عن عمري القضيت بيا أذني بابدي سودة صفحة أعمالي وأظل حاير بردي وجاء إحسانك وعطفك سيدي بصدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم في رحاب سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، معين الهداية الذي لا ينضب، لننهل منها ونهتدي بنهجها القويم. وفي هذا اللقاء المبارك نرحل إلى جوامع أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم بعد لحظات. مستمعينا الأفاضل، في جوامع أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم روى ابن شهرشوب في المناقب والترمذي في الشمائل والطبري في التاريخ والزمخشري في الفائق والفتال في الروضة، رووا بروايات كثيرة منها عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وأبي هريرة وجابر بن سمرة وهند بن أبي هالة أنه صلى الله عليه وآله كان لطيف الخلق لين الجانب، إذا طلع بوجهه على الناس رأوا جبينه كأنه ضوء السراج المتوقد. وعن الصدوق في معاني الأخبار بطريق آخر عن ابن أبي هالة التميمي عن الحسن بن علي عليهما السلام، وبطريق آخر عن الرضا عن آبائه عن علي بن الحسين عن الحسن بن علي عليهما السلام، وبطريق آخر عن رجل من ولد أبي هالة عن أبيه عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: كان صلى الله عليه وآله دائم الفكر، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، دمثا ليس بالجافي ولا بالمهين، تعظم عنده النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، غير أنه كان لا يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا وما نالها، فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا غضب أعرض وأشاح وغض طرفه، جل ضحكه التبسم. وقال الإمام الحسين عليه السلام: سألت أبي عليه السلام عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وآله، أي عن حالاته في بيته، فقال: كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد بذلك بالخاصة على العامة، ولا يدخر عنهم منه شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأدبه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، وبإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يقدر على إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج سنن النبي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات، ولوه طول عمره أول ما يأس مات، وانت إيمانك فليموت نهر يملي البلوى ويفوت.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ب
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء.